بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير سورة النور، قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا، كما رواه مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وفي الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ فقال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وروى أبو القاسم البغوي عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكفلوا لي ستا أكفل لكم بالجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا أؤتمن فلا يخن، وإذا وعد فلا يخلف، وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك. فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، ذلك أزكى لهم، أي أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم، كما قيل: من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته ويروى في قلبه. وقوله تعالى: إن الله خبير بما يصنعون، كما قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزين العينين النظر، وزين اللسان النطق، وزين الأذنين الاستماع، وزين اليدين البطش، وزين الرجلين الخطى، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. رواه البخاري تعليقا، ومسلم مسندا من وجه آخر بنحو ما تقدم. وقد قال كثير من السلف: إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إلى الأمرد. وروى ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وقد قال كثير من السلف: إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إلى الأمرد. وروى ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله، وعينا سهرت في سبيل الله، وعينا يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله عز وجل. سلامك. وروى ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله، وعينا سهرت في سبيل الله، وعينا يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله عز وجل. قال: رواه أبو نعيم في الحلية من طريق داود بن عطاء عن عمر بن صهبان عن صفوان عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول فلا أدري أسقط أبو سلمة من إسناد ابن أبي الدنيا أم لا. وعمر بن صحبان منكر الحديث اتفق الأئمة على تضعيفه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية الكريمة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فيها أمر من الله سبحانه وتعالى، فيها أمر موجه إلى المؤمنين. الأمران، الأمر الأول غضوا من الأبصار، والأمر الثاني الحفظ، حفظ الفروج. والأوامر للوجوب، الأمر للوجوب، فيجب على المؤمن أن يغض من بصره، والله تعالى قال كل المؤمن يغض من أبصاره، فلم يقل غضوا أبصاره، وذلك أن الإنسان مأمور بالغض من البصر، لا بغض البصر جميعا، لأنه مأذون له في أن ينظر إلى ما أباح الله له، مأذون له أن ينظر إلى ما أباح الله في الزوجة وغيرها، مأمور له بأن ينظر إلى محارمه، مأمور له بأن ينظر إلى المرأة التي يخطبها، فلها قال غض من أبصارهم، وهو النظر المحرم، النظر الأجنبية والنظر إلى الأمرد كما ذكر. والأمرد هو الذي لم ينبت له، لم ينبت في وجه الشعر، قال أمرد، ولا سيما إذا كان وسيما. ولهذا قال الفتنة فيه قد أشد من الفتنة في المرأة، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يخلو به ولا أن يحد النظر إليه خشية الفتنة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والله تعالى أمر بغض البصر لأنها وسيلة إلى حفظ الفرج، كما أن أطلق البصر وسيلة إلى الزنا، وما منهي عنه لأجل أنه وسيلة، فالنهيات أحيانا منها عنها لأنها منهي عنها لأجل لغايتها، كالنهي عن الزنا هذا منها لذاته لا تقربوا الزنا. والثاني غض البصر، والنهي عن الأمر بغض البصر هذا منهي عن نهي الوسائل، لأنه وسيلة إلى فض الفرج، ولأن إطلاق البصر وسيلة للزنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أمران وجه خطابه فيهما إلى المؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظ فروجهم. الغض قال من أبصارهم يعني بعض، وأما الحفظ الفرج هذا واجب، يحفظ فروجهم يعني عما حرم الله عليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظ، ذلك أزكى لهم، ذلك الإشارة تعود إلى الأمرين، غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى، أزكى للقلب وأطهر للقلب، الذي يغض بصره والذي يحرجه طاهر القلب، ليس فيه ريبة وليس فيه تطلع إلى المحرم، فعنده زكاة، بخلاف من يتساهل بنظر بإطلاق البصر أو يتساهل في حفظ الفرج فإنه ليس عنده زكاة، بل عنده نوع من فعل الفواحش التي تجعل قلبه غير زاكي وغير طاهر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظون، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وهذا فيه وعيد لمن أطلق بصره ولم يحفظ فرجه، أن الله خبير بصنيعه وسوف يجازيه على ذلك يوم القيامة. المعنى إن الله خبير بما يصنعون وسوف يجازيهم على صنيعهم، سوف يجازي المطلقين لأبصارهم فيما حرم الله عليهم، وسوف يجازي غير الحافظ لفروجهم، فهو خبير بأعمالهم ونياتهم وأقوالهم. وفي هذه الآية الكريمة تحريم إطلاق البصر فيما حرم الله، وتحريم وجوب حفظ الفرج، وتحريم التساهل بالفروج. وأما نظر الفجأة فهي معفون عنها، وهي النظرة الأولى. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا تفعل النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. ونظر الفجأة هو أن يقع بصره من غير اختيار على ما حرم الله، على مثلا على امرأة الله، فإنه يجب عليه في الحال أن يصرف بصره، فإذا صرف بصره في الحال فليس عليه، وإن استدام النظر فهو آثم، أو صرف بصره ثم عاد البصر مرة ثانية فالثانية ليست لك، لك الأولى وليست لك الثانية، فهو يأثم إذا أدام النظر أو إذا التفت مرة أخرى. نعم.
أحسن الله إليك. قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين.
وغيرة
منه
ساجبون من غيرة الساج وأنا غير منه والله غير مني.
هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه حدث أن أسماء بنت مرشدة كانت في محل لها في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء ما أقبح هذا. فأنزل الله تعالى وقل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية.
هذا السبب النزول لا يصح لأنه يعني منقطع. قاتل الحيان قال بلغنا عن جابر. قاتل الحيان ما ترك جابر سبب نزول عيش
صلى الله عليه. وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرشدة كانت في محل لها في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء ما أقبح هذا. فأنزل الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية. قول بعض الفقهاء عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل
ليس بصحيح. الآية قال أو نسائهن أمر الله أن تبدي المرأة للنساء ما تبديه للمحارم كما نص الآية. نعم
صلى الله عليه. فقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن. وذهب من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت.
نظر المرأة إلى العموم عموم الرجال. فرق بين نظر المرأة إلى العموم إلى عموم الرجال كانت تنظر رجالهم يصلون أو تنظر إليهم وهم يلعبون لا بأس. أما أن تنظر المرأة إلى شخص معين تتأمل محاسنة هذا لا يجوز. كذلك الرجل إذا نظر إلى عموم النساء مئات النساء جالسات ومتسترات هذا نظر العموم. أما ينظر إلى المرأة بعينها وتأمل محاسنها هذا محرم. الرجل ما ينظر المرأة الأجنبية تأمل محاسنها هذا حرام عليه. كذلك المرأة لا تطلب الرجل تأمل محاسنها. لكن نظر المرأة إلى عموم الرجال وهم يصلون لا واحد بعينه أو تنظر إلى شخص ماشي في الشارع الشخص يمشي في الشارع هذا لا ما يمكن التحرز منه. أو ينظر إلى المرأة تمشي في الشارع هكذا لكن ينظر يكون شخص الرجل في امرأة بعينها يتعمل محاسنها ينظر إليها أمام تحت فوق هذا محرم عليه. كذلك المرأة تنظر الرجل تعمل محاسنة هذا محرم. لكن تنظر إنسان ماشي في الشارع أو امرأة ماشي في الشارع أو جمع عموم رجال تنظر لها النساء أو عموم نساء جماعات النساء وإذا كان فيهن ما كاشفة ما ينظر إليها حتى مع عموم النساء يغض البصر. نعم العموم يعني معلوم انه ما يتأمل بحاسنه هذا معناه يسب الشهوة. نعم
صلى الله عليه. وقوله تعالى واحفظن فروجهن قال سعيد بن جبير عن الفواحش وقال ابو العالية كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية ويحفظن فروجهن أن لا يراها أحد وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاناه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب، فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم. وقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدورهن.
مقالع جمع مقنعة، وهي الخبار التي تجعل المرأة على رأسها تنزلها على صدرها، يعني يكون طويل يكون مقنعة أو شيلة أو خمار على الرأس، يكون طويل ينزل على صدر الرأس الوجه والصدر والوجه والرأس والصدر والوجه، يعني المقانع.
صلى الله عليه، يعني المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدورهن،
يعني تنزل تطول تصير طويلة، يعني لها ضاربات يعني توصل لما يكون الخمار قادر الرأس طول يكون يغطي الرأس والوجه والصدر. نعم
صلى الله عليه.
وليضربن بخمرهن على جيوبهن، خمر جمع خمار، والخمار تغطي المرأة في رأسها ووجهها، ثم خمار من التخمير والتغطية. يضرب بالخمر على الجيوب، يعني ينزل الخمار على الجيب، يستر الجيب، يكون خمار في الرأس والوجه والجيب والصدر. نعم
يعمل لها صنفات ضاربات على صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية، فإنهن لم يكن يفعلن ذلك، بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها.
وربما
أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها.
أقرطة جمع قرط، والقرط هو الذهب الذي جعل في الأذن، في شحمة الأذن، قالوا قرط وجمع أقراط، سمي بعض الناس بالعمل خماخم وسميه ها؟ لا أسمع. نعم.
فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن، كما قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال في هذه الآية الكريمة وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمر جمع خمار، وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس، وهي التي يسميها الناس المقانع. قال سعيد بن جبير وليضربن وليشددن بخمرهن على جيوبهن، يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. وروى أيضا عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذن أجورهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها.
وهذه الآية الكريمة هي أمر المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منها، والضرب بالخمار على الجيب، هذه كلها أوامر موجهة للمرأة المسلمة، غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منها، والضرب بالخمار على الجيب الصدر، أربعة أوامر. قل للمؤمنات والمعنى أن الإيمان يدعو إلى ذلك، فالمؤمن هو الذي يتبع هذه الأوامر، كما وجه خطاب للرجال قل المؤمن غضوا من أبصار ويحفظوا وجهك، يعني إيمانك يبعثك على أن تمتثل هذه الأوامر، تغض بصرك وتحفظ وجهك، والمؤمنة إيمانها يحملها على أن تمتثل هذه الأوامر الأربعة، يعني تغض بصرها فلا تنظر إلى الرجال الأجانب إلا ما أذن لها الشارع، ويستفيد من هذا النظر العموم كما سبق نظر البراء إلى عموم الرجال، كما نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون نظرة إلى عموم لا إلى رجل بعينه. يقول ما يظن من كل ما يحتي يظن من الصغير ويحفظ فرجه، هذا الأمر الثاني تحفظ فرجها فلا ينظر أحد إليه، كمان تحفظ فرجها من الفواحش، ولا يبدي زينتهن إلا ما ظهر منها، النهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها، يعني إلا ما ظهر منها مما لا يمكن إخفاؤه مثل العباءة تكون فوق الثياب، هذه ما ظهر ما تستطيع أن تخفيه، مثل أسافل الثياب ومثل القفازين في اليدين أو في الرجلين. ما ينبغي التنبيه عليها أن المرأة يجب عليها أن تغطي جميع بدنها عن رجال الأجانب اليدين والرجلين، وبعض مثل السهل تجد المرأة ما تغطي يديها، تغطي وجهها لكن ما تغطي يديها ولا رجليها، مع أن هذا مهم، تجد يديها بياضها تلوح بين الرجال الأجانب وفي الدكان، هذا غلط، الواجب أن تغطي يديها إما بقفازين أو بثياب أو بالعباءة، هنا تغطيها بقفازين أحسن أولى. وتجد بعض الناس تسهل، وأشد من ذلك تسهل أيضا تخرج الذهب اللي في ساعدها، وهذا محرم ولا يجوز. حتى الذين قالوا بكشف المرأة جواز كشف المرأة وجهها قالوا ما يجوز لها أن تبدي شيئا من يديها، يقولون المرأة تكشف وجهها يقول يجب أن تغطي يديها وشعرها وظفرها ولا تكشف شيء من أصابعها، هذا مجمع عليه، هذا أن المرأة يجب على ستر اليدين إما بثيابها أو بالعباءة أو بالقفازين وكذلك الرجلين، هذا أمر ينبغي التنبيه له وعدم التشاهد، فالنساء تسهل في مثل هذا فتجدها شاسرة جميع جسدها إلا اليدين تلوح والرجلين كمان تلوح، هذا خطأ. ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها، أمر الله المرأة، نهى الله المرأة عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها، وهما لا يمكن إخفاؤه كالعباءة وأسافل الثياب مثلا والقفازين في يديها وفي رجليها، هذا لا يمكن إخفاؤه، هذا هو الصواب. وهذا مروي عن ابن عباس وجماعة، عن ابن مسعود جماعة، وروي عن ابن عباس أنه قال إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، الوجه والكفان، وهذا أولا قبل التحريم. ولهذا جمع بعض العلماء كالشيخ ابن تيمية بين قول ابن عباس وقول ابن مسعود، بأن ابن مسعود روى أول الأمرين وابن عباس روى آخر الأمرين، ابن عباس روى أول أمرين وابن مسعود روى آخر أمرين، ابن عباس قال إلا ما ظهر منها الوجه والكفان هذا أول قبل الحجاب، وابن مسعود قال إلا ما ظهر منها الملاءة والثياب مما الثياب التي لا يمكن إخفاؤها، وهذا بعد الحجاب، وبذلك لا يكون خلاف، فابن عباس روى أول أمرين وابن عباس روى آخر الأمرين، ولا يدين جنفا إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جبهن، هذا الأمر الرابع، أمر الله المرأة تضرب بخمرها على جيوبها، المعنى أن تستر صدرها ونحرها وجيبها مكان الجيب شق الجيب، تستره بأي شيء بالخمار الذي ينزل من على رأسها، يكون الخمار ويغطي الرأس يكون طويل كبير فيستر الرأس والوجه والصدر والنحر، على خلاف ما عادة الجاهلية كان المرأة تخرج تمشي بين الرجال وشيء يبدو شيء من ذوائبها ويبدو شيء من رقبتها ويبدو شيء من نحرها وصدرها. نعم
صلى الله عليه. وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أي أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها، ولكن من غير اقتصاد وتبرج. في الأصل من غير اقتصاد وتبهرج،
في الأصل تبهرج.
نعم.
كل هؤلاء يجوز،
كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها، ولكن من غير اقتصاد وتبرج.
التبرج واضح، لكن اقتصاد من غير قصد أو أحتمل من غير قصد للتبرج أو من غير تبرج. ها والتبرج ما يجوز، فقصد ولا ما قصدت حتى ولا تقصد. التبرج إظهار الزينة، والمعنى أنها تبدي محارم لمحارمها زينتها لكن لا تتبرج، لأن تكشف لهم ما يزيد على ما جرت العادة بكشف. فالمرأة تكشف لمحارمها الوجه والرأس والكفين والرجلين، لكن ما تتبرج بكشف الساقين أو كشف الصدر والنحر أو كشف الثديين، هذا ممنوع منه المحرمة. هذا لا تكشف إلا عند زوجها، أما عند أبيها وأخيها وعمها وخالها ما تتبرج، تظهر ما جرت العادة بكشفه. هذا جرت العادة بكشفها الوجه والرأس والرقبة والكفين والرجلين، لكن ما جرت العادة من المرأة تكشف ساقيها أو شيء من فخذيها لمحارمها أو تكشف صدرها أو تكشف ثدييها أو تكشف شيء من ظهرها، هذا ما تكشف المرأة، هذا التبرج. يعني من غير اقتصاد ليست واضحة، في إشكال
تراجع.
من غير تبرج وبين قوسين هي لو حذفت استقام الكلام. من غير تبرج، من غير تبرج. زيادة من إيش؟ زيادة لا تحذف، تحذف. ها
في الأصل موجود.
إيه
في الأصل موجود أحسن الله عملك. يقول في نسخة من غير تبرج.
إيه هذا أحسن، من غير تبرج أحسن، ما يبقى أحد من غير تبرج. المعنى يسمى نعم نعم. ها لا لا يكفي التبرج، لا تتبرج، لا تتبرج للقريب بس، من غير تبرج للقريب بس. من غير التبرج هو من البروج وهو الظهور، يسمى تبرج لظهورها يعني. من غير ظهار الزينة التي لا ينفجر العادة بكشفها، بس توضح المعنى. ما له داعي نحاول نصلحها وهي ما هي واضحة. نعم
صلى الله عليه. كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير تبرج. وقد روى ابن المنذر عن عكرمة في هذه الآية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، حتى فرغ منها وقال: لم يذكر العم ولا الخال، لأنهما ينعتان لأبنائهما، ولا تضع خمارها عند العم والخال.
هذا إيش؟ قال من؟ قال من؟
عن عكرمة في هذه الآية.
بس عن عكرمة.
نعم السلام
عن عكرمة. نعم
في هذه الآية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، حتى فرغ منها وقال: لم يذكر العم ولا الخال، لأنهما ينعتان لأبنائهما، ولا تضع ثمارها عند العم والخال. فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله، فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره. وقوله: أو نسائهن.
ما في إشكال، الزوج ما في إشكال، هذا ليس واضح. عكرمة قال عكرمة أنها تكشف العم والخال كائن من المحارم، وهذا جاء في السنة، يعني النصوص يضم بعضها إلى بعض، يؤخذ الحكم الشرعي من عدة نصوص، لا يجب أن يكون في نص واحد. فهذه الآية فيها ذكر بعض المحارم، وفي نصوص أخرى دلت على جواز كشف المرأة، عدم تحجب المرأة من العم والخال، أو مقنعة لأبنائه ولبناته، هذا إذا كان من أجل الزواج فلا بأس، إن عثر السنة. أما كان غير الزواج فهو يكون مخاطب كغيره من المؤمنين، عليه أن يتقي الله. ولكن العم والخال من المحارم اللي تبدي المرأة الأزينة كما تبدي لغير المرأة. نعم
صلى الله عليه.
ها لا لا، المرأة ما تبرج المحارم، تبرج الخطيب هو أجنبي. كيف المقصود من النظر أو إباحة النظر للخطيب لأجل أن يعلم المرأة حتى ينظر ما يدعوه إلى نكاحها، لكن ما تبرج هو أجنبي. يعني لجنة صدره وظهرها هذا التبرج تبديل مثل ما تبديل المحارم، مثل ما تبديل المحارم وجهها وكفيها ورجليها رأسها. ها لا بس الشعر الرأس والشعر الرأس. نعم حتى المحارم. نعم.
وقوله أو نسائهن يعني تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لئلا تصفهن لرجالهن، وذلك وإن كان محذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع. وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، أخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله تعالى
أو نسائهن، ذكر الحافظ رحمه الله هنا أن المراد النساء يعود إلى المسلمات أو نسائهن، وعلى هذا فلا يجوز المرأة أن تبدي زينتها للنساء الكافرات أو نسائهن عن المسلمات. وقال الحكمة في هذا أنها المرأة الكافرة قد تنعت المرأة المسلمة لزوجها ولا يرجعها راجع لأنها كافرة، بخلاف المسلمة فإنه يمنعها إيمانها.
وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن، قال ابن جرير يعني من نساء المشركين، فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها، وإليه ذهب سعيد بن المسيب. وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن، قال ابن جرير يعني من نساء المشركين، فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها، وإليه ذهب سعيد بن المسيب.
ظاهر الآية أو ما ملكت يمينها من الرجال، أو ما ملكت يمينها من الرجال لأنه محرم لها، عبدها الذي تملكه، هذا هو ظاهر الآية. وكذلك أيضا الآية في أو نسائهن، هذا المؤلف ذكر أحد الأقوال أنه يعود إلى نسائهن نساء المسلمات، وأنها لا تكشف لا تبدي زينتها للنساء الكافرات. والقول الثاني أنه عام، وأن المرأة تبدي زينتها للمرأة ولو كانت كافرة، يعني ما تتحجب عن المرأة الكافرة لأنها امرأة، لها أن تظهر وجهها ويديها ورجليها للمرأة الكافرة. وأما هذه العلة كونها تصفها للرجال الكفار هذا ليس بظاهر. نعم. قال ما ملكت أيمانهن يعني من النساء، إذا ملكت أمة مشركة تكشف لها وجهها. هذا قول. القول الثاني أنه أن المراد ما ملكت أيمانها من الرجال، ما عبدها الذي تملكه فإنه يجوز لها، هو محرم من محارمها، هي سيدته. نعم.
الله منك. ذكر هذا في الأصل.
مش يا الله. حتى في نسائهن هذا.
في النساء.
هي في النساء قالوا نسائهن.
وقوله تعالى ونسائهن يعني تظهر زينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لئلا تصفهن لرجالهن، وذلك وإن كان محذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع. وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، أخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود. وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغار عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس قال كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فإنه من قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. وقال مجاهد في قوله أو نسائهن قال نساؤهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي المشركة. وروى عبد في تفسيره عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أو نسائهن قالهن المسلمات لا تبديه اليهودية ولا نصرانية وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم. وروى سعيد حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة لأن الله تعالى يقول أو نسائهن فليست من نسائهن. وعن مكحول وعبادة بن نسي أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة أن تقبل
أو تقابل
قبل يعني مقابلة لها
وعن مكحول
وعبادة بن نسي أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة
تكون قابلة لها. نعم.
فأما ما رواه ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو عميد حدثنا ضمرة قال قال ابن عطاء عن أبيه قال لما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات فهذا إن صح محمول على حال الضرورة أو أن ذلك من باب الامتهان ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد والله أعلم. ما ذكر قول لكن في الآية الأخرى قال بعد أن ذكر القول الأول قال وقال الأكثرون بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء استدلوا بالحديث
هذا الله هذا الثاني لكن قول نسائهن ما ذكر القول الثاني
لا قول نسائهن لم يتفق
قال إيش وقال الأكثرون
وقال الأكثرون بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك. وقد ذكر الحافظ بن عساكر في تاريخه في ترجمة حديد
تكلم على الحديث خليل ذا
لم يتكلم حالة فقط
طيب وقال الحافظ
وقد ذكر الحافظ بن عساكر في تاريخه في ترجمة حديد الحصى مولى معاوية أن عبد الله بن مسعد الفزاري كان أسود شديد الأدمة وأنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة فربته ثم اعتقت ثم قد كان بعد ذلك كله مع معاوية أيام صفين وكان من أشد الناس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نقف على هذا لكن الدرس القادم سنتراجع قول الرسائل شبه الأرض بن جليل أو في السنن في كشف المرأة المسلمة للكافرة كشف المرأة بدأ المرأة زينتها للمرأة الكافرة فاضح هذه التفسير في السنن
بإذن الله صلى الله
عليه وسلم قوله مطلقة عليها يعني للجميع يعني هذا جواب سريع يعني في القول الثاني أنه يجوز المرأة أن تكشف وجهها مطلقة المرأة مطلقة كافرة أو مسلمة وهذا هو الصواب هذا هو الصواب ولكن المسلمين قالوا نسائهن قال الضمير يعود إلى المسلمات تراجع هذا الشهد رمي السعودية أشار إليها لأنها أشار إلى القولين شوف القول الثاني عداء أدلته يقول بأنها يجوز لها تبدي زيارتها للمرأة الكافرة أدلة هذا في أدلة من السنة وحديث نعم هي المبعض نعم تغلب زعله الحق أشار إليها به المبعض لأنه إذا اجتمع حاضر ومبيح يغلب جانب الحظ قاعدة إذا اجتمع حاضر ومبيح يغلب جانب مثل الآن الصيد المتولد من مأكول وغير مأكول يغلب جانب الحظ مثل البغل متولد من إيش متولد من الخيل وهو مأكول أبوه فرس وأمه حمارة تنسي البغل فالبغل محرم لماذا يغلب جانب التحريم وكذلك إذا كان مثلا يعيش في البر وفي البحر فرماعي هل يؤكل؟ هل يحتاج إلى تذكية ولا ما يحتاج تذكية؟ نعتبره سمك ما يحتاج تذكية أو نعتبره من صيد البر يحتاج تذكية؟ نغلب جانب البر الحظ، يقول هذا المدى في البر وفي البحر نعتبره يعامل معاملة البري وهكذا. وكان كان المبعض يغلب جانب إيش؟ تحريم. مثله كذلك لو سقى هذه الأمثلة، لو إنسان صار صيدا فسقط في الماء فلا يدري هل مات بالماء أو بالصيد، هل مات من الجرح في الصيد أو مات من الماء، يغلب جانب الحاضر لا يمكن. هكذا قاعدة، إذا سمع الحاضر والمبيح يغلب إيش؟ جانب الحاضر. نعم كذلك من ذلك المبعض.
ذكر حديث في الأصل هنا آخر حديث المثل، قال قال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحداكن مكاتب كان له ما يؤدي فلتحتجب منه، رواه أبو داود عن مسدد عن سفيان
بن عيينة. مفهومه أنها إذا لم يكن مكاتب عائشة كان ذكوان مولاها يصلي بها في رمضان ورجل عندها يدخل عليها، نعم، وكان يقرأ من المصحف في صلاة التراويح. هذا ما في إشكال، صواب أن المرأة تكشف لمولاها عبدها الذي تملكه من محاربها، وليس خاصا كما ذكر بعد المختصر الآن ذكر القول الثاني، والقول الأكثر ما ذكره مختصر ما هو القول الأكثر، والمحرم بعد ما ظنه، فكذلك محرم بعض المحارم ما يؤمن، فإذا خشي سواء حتى من المحارم تحتجب عنه تبتعد عنه حتى ولو كان من المحارم. بعض المحارم كذلك الآن وجد من بعض المحارم يعتدي على بعض المحارم، ها بنت أخيه أو بنت أخته، فإذا ما هو خاص بالمولى هذا، إذا خشي من المحرم سواء مولى ولا غير مولى المرأة تبتعد عنه وتحتجب تبتعد ولا تخلو به، هذا شيء عارض خلاف الأصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال إذا تقرر ذلك فقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة،
نعم،
سواء كان عاما في جميع أنواع المخالفات أو خاصا ببعضها، وسواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب. أما الكتاب فقوله جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وقول جل وعلا ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، إلى أن قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، فأخبر أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم على بعض، ثم جعل محمدا على شريعة وأمره وأمره باتباعها
ثم جعل محمدا
على شريعة وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، فدخل فيهم كل من خالف شريعته، وأهواؤهم هو ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل
نعم.
ومن هذا قول
الآية الأولى أتى بها
ألم يأن للذين آمنوا
أن تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، والشاهد ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، فهذه الآية لنهي المؤمنين أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فلا تشبهوا بهم.
ثم ومن هذا قوله جل وعلا والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إلى أن قال ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، والضمير والله أعلم يعود إلى من تقدم ذكره وهم الأحزاب الذين ينكرون بعضه، فدخل كل من أنكر شيئا من القرآن من يهودي ونصراني وغيرهما
من الأحزاب من ينكر بعضه، هو المعنى إيش والله أعلم.
قال عفو الله عنك والله أعلم يعود إلى من تقدم ذكره وهم الأحزاب الذين ينكرون بعضه، فدخل كل من أنكر شيئا من القرآن.
يعني أحزاب الكفار يتحزبون، أحزاب كل حزب ما لدى فرحون، الكفار أحزاب والباطل أحزاب والمؤمنون حزب، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم
أحسن عليك. ومن ذلك قوله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم، الآية. فقال في الخبر حتى تتبع ملتهم، وفي النهي ولئن اتبعت أهواءهم، لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا، والزجر قد وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير، ومتابعتهم في بعض ما هم عليه نوع متابعة لهم فيما يهوونه أو ما ظنة، قال ومتابعتهم في بعض ما هم عليه نوع متابعة لهم فيما يهوونه أو مظنة له،
أو مظنة له.
وكذا قوله جل وعلا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، إلى قوله ولئن اتبعت أهواءهم، وإلى قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. قال غير واحد: لئلا يحتج اليهود عليكم بأنكم وافقتموهم في القبلة فيوشك أن يوافقون في الملة.
لئلا يحتج،
قال عفوا عنك، قال غير واحد: لئلا يحتج اليهود عليكم بأنكم وافقتموهم في القبلة فيوشك أن يوافقون في الملة.
يعني في الدين يحتج اليهود وافقتم في الدين في القبلة فيوافق أن توافقهم في الملة، يعني في الدين، فموافقتهم في القبلة يجر إلى موافقتهم في الدين والملة. نعم
قال: فقطع الله هذه الحجة بأن قال خالفوهم في القبلة، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من 70 فرقة، مع أنه قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، وقال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكل ما في الكتاب من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه، مثل قوله جل وعلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وكل ما في الكتاب من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه، مثل قوله جل وعلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومثال ذلك كله دال على هذا المطلب من أن مخالفتهم مشروعة لنا في الجملة، وهي دين لنا.
يعني مخالفتهم دين لنا، فهي دين الله بمخالفة هذا الكتاب، دين الله ويتقرب الله بمخالفة هذا الكتاب. نعم مخالفة الكفار. نعم.
وقال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، الآيات، إلى قوله والمؤمنون والمؤمنات، وإلى قوله وبئس المصير. فبين أخلاق المنافقين والمؤمنين، وتوعد المستمتعين الخائضين كالذين خاضوا بأن قالوا،
وتوعد
المستمتعين الخائضين كالذين خاضوا بأن قالوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فأخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه كما استمتعت الأمم قبلهم، وخاض كالذين خاضوا، وذمهم على ذلك، ثم حظهم على الاعتبار بمن قبلهم، فقال: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات. فذم من استمتع وشابه القرون الماضية وكان من الخائضين، وهم اليهود والنصارى. فذم من استمتع وشابه القرون الماضية وكان من الخائضين، وهم اليهود والنصارى وغيرهم ممن تقدم. ومع ذلك فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن تأخذ أمته ما أخذ الأمم قبلها ذراعا بذراع وشبرا بشبر. وقوله بعد ذلك: جاهد الكفار والمنافقين.
أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تتبع سنة من قبلها وتأخذ ما أخذ من قبلها فيه فائدة، الفائدة الأولى أن هذا الأمر واقع، أمر واقع لا بد منه، فهي علم من علم النبوة. والأمر الثاني التحليل، التحليل لهذا العمل، ليس المعنى أن كل الأمة تفعل ذلك، لا، المعنى أنه يوجد في الأمة من يفعل ذلك، فهي تحليل، تحذير من فعل ذلك، تحذير من فعلها، وبيان أن هذا الأمر لا بد أن يقع، ففي علم من علم النبوة، ودليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حق حيث أخبر بشيء فوقع كما أخبر، وفي تحذير الأمة من أن تفعل مثل ما فعلت الأمم السابقة فيصيبها ما أصابها. نعم،
أستغفر الله لك. ثم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابهة بعض الأمة للقرون الماضية في الدين أو في الدنيا وفي الدين، وذم من فعل ذلك، قد دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفسر أصحابه الآية بذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع، حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة الآية. قالوا: يا رسول الله، كم صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال: فمن الناس إلا هم.
قال يا رسول إيش؟
قالوا: يا رسول الله، كم صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟
كذا كم صنعت؟
إيه نعم.
كما صنعت.
كما صنعت.
كما.
عفى الله عنك. وأهل الكتاب قال: فمن الناس إلا هم.
فمن الناس؟
عفى الله عنك. إلا هم، قال أخرجه بهذا اللفظ ابن جرير في التفسير. وأصله في الصحيح.
وهذا هو المراد بقوله: لتأخذنا السمنة سلمة حذر حتى لو دخلوا جحر ضب. المراد المبالغة، المبالغة في التشبه، وأن من وأن هذه الأمة ستفعل مثل ما فعل الأمم السابقة. ولهذا قال: شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني مشابهة تامة، ما في زيادة ولا نقصان، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لأنهم يفعلوا ما فعلوا، حتى لو وجد من دخل أنا ما وجد، لو دخل جحر ضب لدخلتموه مشابهة لهم. المراد المبالغة في مشابهة. نعم،
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:
في التحليل، تحليل بهذا، تحليل التشبه على الكتاب، وفي بيان أن هذا الأمر لا بد أن يقع في هذه الأمة. في الحديث الآخر: أربعة في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، وطعنوا في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فالمعنى أن هذه الأمور لا باقي، لا بد واقعة في هذه الأمة، وفي التحليل منها، تحليل الأمة من أن تفعل، لأنه ليس المراد كل فرد من أفراد ما يفعل هذا، لا، المراد أنه يجب في الأمة، ولهذا فيه التحليل. نعم،
أحسنت. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. قال: وعن المسعود رضي الله عنه أنه قال: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا.
عن أبي هريرة
قال: عفوا عنك. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. وعن المسعود رضي الله عنه أنه قال: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم حذو القبة بالقبة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا.
هذا القذة ريشة السهم، كما أن القذة ريشة السهم تشبه ريشة السهم الأخرى، فكذلك أنتم تشبهونهم فيما فعلوا، حتى قال: غير أني أدري هل تعبد العجل كما عابد بن رسول العجل أو لا. وهذا موجود الآن، عبد كل شيء، عبد الفروج، عبد الآن في الهند الآن ما يقارب مئات المعبودات، حتى عبد الفرج، وعبد الشيطان، عبد كل شيء، عبد الخيل، عبد الماء، كل شيء عبد. نعم، فلا فقال ابن عباس: ما ادري ابن عباس هنا الذي هل تعبد العجل؟ من مسعود: نعم، يعبدون العجل، وما هو اقل من العجل. نعم نعم نعم، لا عام خطب الأمة كلها. لا يعني مراد الأمة، يتحدث عن الأمة يعني هذه الأمة، أنه يوجد في هذه الأمة، وليس يتحدث عن الصحابة، نعم يتحدث عن المشركين اللي يعملون عجل المشركين. نعم.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه،
لأن الأمة كلها، كل من وجد بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة كلهم أمته، من أمة الإجابة، والأمة نوعان، أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الدعوة كل من وجد على وجه الأرض من بعث النبي إلى يوم القيامة كلهم من أمة الدعوة، كلهم مدعوون، مدعوون الإيمان. وأمة الإجابة هم الذين استجابوا، والذين لم يستجيبوا الكفرة هم الدعوة، مدعوون لكن ما استجابوا. فابن مسعود يريد أنها سيوجد في هذه الأمة، في أمة الدعوة، من يفعل هذا؟
قال وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال، بقى أثر واحد بعد، يقول أما السنة، قال عن حذيفة رضي الله عنه قال، قال المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أولئك كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوه.
ماذا قال هذا؟
حذيفة رضي الله عنه،
يعني يخفونها إذا أخفى نفاقهم، هذا يدل على قوة المسلمين، إذا قوي المسلمون وجد المنافقون، وجود المنافقين يدل على قوة المسلمين، لأن النفاق في عهد النبي ما نجم النفاق إلا بعد غزوة بدر، بعد غزوة بدر لما فرق الله فيها بين الحق والباطل، وهزم الله الكفار وأعز رسوله ونبيه وجنده، أظهر قوم من النفاق، قال عبد الله بن أبي هذا أمر توجه، وأصحاب ظاهر الإسلام وأبطل الكفر. لكن قبل ذلك في مكة ما في منافقين، لأن الكفار يعلنوا كفرهم، هم الأقوياء، لكن إذا قوي المسلمون وخاف الكفار وخاف المنافقون أعلن أخفوا كفرهم وأظهروا الإسلام حتى تبقى تسلم دماءهم وأضلالهم. وجود المنافقين في المدينة يدل على قوة، ما يستطيعون يظهرون، لكن في أوقات الشدة وفي أوقات الضعف يظهر المنافقون نفاقهم، كما قال يقول الآن المنافقين أشد، لأنهم في عهد النبي يخفون والآن يظهرون، يعني إذا ضعف المسلمون أظهروا نفاقهم، وإذا قوى المسلمون أخفوا نفاقهم. نعم.
قوله أما السنة.
نعم.
سلام الله عليك. يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يهدي بدون حج أو عمرة كأن يوصي أحد أن يذبح شاة بمكة يوزعها على فقرائها؟
نعم، هذا قلنا في الدرس الماضي، سنة، هذه سنة مهجورة، وهي الإهداء إلى الكعبة في ذبحة الله، يهدي إبل أو بقر أو غنم من بلده يرسلها تذبح في مكة توزع على الفقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي، والإبل المهداة في البيت تشعر فيها سنتان، السنة الأولى على الإشعار، هو شق صفحة سنابها بالدم، ويسلت الدم عن اليمين عن الشمال يعرف أنها مهداة، والثانية التقليد، يجعل قلادة في الرقبة يجعل فيها نعال، والبقر والغنم فيها سنة واحدة وهي التقليد، يجعل قلادة حبل تربط في رقبتها وفيه حذاء نعال وكذا. وأما الإشعار وهو شق الصفحة البقر لا تحمل، البقر والغنم لا تحمل، هذا خاص بالإبل، هذا سنة مهجورة، ترسل من بلدك أو إبل أو بقر أو غنم تذبح، وهل تمتنع من أخذ من شعرك أو أظفارك حتى تذبح؟ قال بهذا بعض العلماء، والصواب أنه لا يمتنع، قال عائشة رضي الله عنها كان النبي يهدي إلى البيت فما يمتنع، فما يحرم عليه شيء أو ما يمتنع من شيء حرم عليه، والصواب أنك لا تمتنع، مو مثل المضحي أو المحرم ترسل البقر والغنم تذبح ولا تمتنع من شيء. نعم.
لو وصى من هناك أو لابد من أن يكون من بلده؟
لا السوق، هذه سوق، هذا ما يعتبر سوق، هذا ما يعتبر سوق، يشتريها من البلد ما لا بد السوق، الساق تساق في الطريق، ولهذا إذا عطبت في الطريق تذبح وتترك المساكين، وكلها يعمل هكذا تقلد وتشعر حتى يراها الناس ويعلم أنها مهداة البيت، وحتى يقتل الناس بذلك. نعم، في السنة المهجورة. نعم.
ولو حملها في السيارة تكون؟
ما أعرف، لكن في وقت الحج، فإذا ساق الهدي في وقت الحج طيب، في وقت الحج في فضيلة، كل إنسان يسوق ويكون قارد. نعم.
حملها في السيارة يغير من حكمها شيء؟
لا، هذا يعتبر سوق، هذا يعتبر سوق.
يقول
السوق لكنها لو سيصارت السوق تمشي أو لا حتى يراها الناس، لأن في يتعذر ويتهيأ إلا من قليل يرى في السيارة، نعم.
يقول السائل: ما الصحيح في تفسير قوله تعالى: إلا ما ظهر منها آمل من فضيلتكم إعادة الجمع بين القولين بوركتم؟
نعم، إلا ما ظهر منها الصواب، إلا ما ظهر منها ما جرت العادة في بعدم ستره، مثل العباءة تكون المرأة ما تستطيع سفرها، مثل أسافر الثياب، مثل القفازين على اليدين والرجلين، هذه ما يمكن. والقولين: القول الأول قال ابن عباس: إلا ما ظهر منها الوجه الكفان. قال ابن مسعود: إلا ما ظهر منها الملاءة والثياب. قال الشيخ الإسلام وغيره: جمع بينهما بأن قول ابن عباس روى أول الأمرين، وابن مسعود روى آخر الأمرين. ابن عباس روى هذا قبل الحجاب، وابن مسعود بعد الحجاب. نعم،
انتهى الوقت. أحسن
الله وفق الله جميع طاعته، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير سورة النور: قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا، كما رواه مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وفي الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ فقال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وروى أبو القاسم البغوي عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكفلوا لي ستا أكفل لكم بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا أؤتمن فلا يخن، وإذا وعد فلا يخلف، وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك. فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، ذلك أزكى لهم، أي أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم، كما قيل: من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته ويروى في قلبه. وقوله تعالى: إن الله خبير بما يصنعون، كما قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزين العينين النظر، وزين اللسان النطق، وزين الأذنين الاستماع، وزين اليدين البطش، وزين الرجلين الخطى، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. رواه البخاري تعليقا، ومسلم مسندا من وجه آخر بنحو ما تقدم. وقد قال كثير من السلف: إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إلى الأمرد. وروى ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وقد قال كثير من السلف: إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إلى الأمرد. وروى ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله وعينا سهرت في سبيل الله وعينا يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله عز وجل. سلامك. وروى ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله وعينا سهرت في سبيل الله وعينا يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله عز وجل. قال رواه ابن أبو نعيم في الحلية من طريق داود بن عطاء عن عمر ابن صهبان عن صفوان عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول فلا أدري أسقط أبو سلمة من إسناد ابن أبي الدنيا أم لا. وعمر بن صهبان منكر الحديث اتفق الأئمة على تضعيفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية الكريمة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فيها أمر من الله سبحانه وتعالى فيها أمر موجه إلى المؤمنين. الأمر الأول غضوا من الأبصار والأمر الثاني حفظ الفروج والأوامر للوجوب. الأمر للوجوب فيجب على المؤمن أن يغض من بصره والله تعالى قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم فلم يقل غضوا أبصاره وذلك أن الإنسان مأمور بالغض من البصر لا بغض البصر جميعا لأنه مأذون له في أن ينظر إلى ما أباح الله له مأذون لها أن ينظر إلى ما أباح الله في الزوجة وغيرها مأمور بأن ينظر إلى محارمه مأمور بأن ينظر إلى المرأة التي يخطبها فلها قال غض من أبصارهم وهو النظر المحرم كالنظر الأجنبية والنظر إلى الأمرد كما ذكر والأمرد هو الذي لم ينبت له في وجه الشعر قال أمرد ولا سيما إذا كان وسيما ولهذا قال الفتنة فيه قد أشد من الفتنة في المرأة لأنه لا ينبغي الإنسان أن يخلو به ولا أن يحد النظر إليه خشية الفتنة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم والله تعالى أمر بغض البصر لأنها وسيلة إلى حفظ الفرج كما أن أطلق البصر وسيلة إلى الزنا فهو منهي عنه لأجل أنه وسيلة فالمنهيات أحيانا منها عنها لأنها منهي عنها لأجل غايتها كالنهي عن الزنا هذا منهي عنه لذاته لا تقربوا الزنا. والثاني غض البصر والنهي عن الأمر بغض البصر هذا منهي عنه الوسائل لأنه وسيلة إلى حفظ الفرج ولأن إطلاق البصر وسيلة للزنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أمران وجه خطابه فيما إلى المؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظ فروجهم الغض قال من أبصارهم يعني بعض وأما حفظ الفرج هذا واجب يحفظ فروجهم يعني عما حرم الله عليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظ ذلك أزكى لهم ذلك الإشارة تعود إلى الأمرين غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى أزكى للقلب وأطهر للقلب الذي يغض بصره والذي يخرجه طاهر القلب ليس فيه ريبة وليس فيه تطلع إلى المحرم فعنده زكاة بخلاف من يتساهل بنظر بإطلاق البصر أو يتساهل في حفظ الفرج فإنه ليس عنده زكاة بل عنده نوع من فعل الفواحش التي تجعل قلبه غير زاكي وغير طاهر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظون ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وهذا فيه وعيد لمن أطلق بصره ولم يحفظ فرجه أن الله خبير بصنيعه وسوف يجازيه على ذلك يوم القيامة. المعنى إن الله خبير بما يصنعون وسوف يجازيهم على صنيعهم سوف يجازي المطلقين لأبصارهم فيما حرم الله عليهم وسوف يجازي غير الحافظ لفروجهم فهو خبير بأعمالهم ونياتهم وأقوالهم. وفي هذه الآية الكريمة تحريم إطلاق البصر فيما حرم الله وتحريم وجوب حفظ الفرج وتحريم التساهل بالفروج. وأما نظر الفجأة فهي معفو عنها وهي النظرة الأولى. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تفع النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. ونظر الفجأة هو أن يقع بصره من غير اختيار على ما حرم الله على مثلا على امرأة الله فإنه يجب عليه في الحال أن يصل بصره. فإذا صل بصره في الحال فليس عليه، وإن استدام النظر فهو آثم، أو صرف بصره ثم عاد البصر مرة ثانية فالثانية ليست لك، تلك الأولى وليست لك الثانية. فهو يأثم إذا أدام النظر أو إذا التفت مرة أخرى. نعم.
أحسن الله إليك. قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين.
وغيرة
منه
ساجبون من غيرة السعاد وأنا غير منه والله غير مني.
هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال: بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه حدث أن أسماء بنت مرشدة كانت في محل لها في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن. فقالت أسماء: ما أقبح هذا. فأنزل الله تعالى: وقل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية.
هذا السبب نزول لا يصح لأنه منقطع. قاتل الحيان قال بلغنا عن جابر. قاتل الحيان ما أدرك جابر. سبب نزول إيش؟
صلى الله عليه وسلم. وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال: بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرشدة كانت في محل لها في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن. فقالت أسماء: ما أقبح هذا. فأنزل الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية. قول بعض الفقهاء: عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل.
ليس بصحيح. الآية قال: أو نسائهن. أمر الله أن تبدي المرأة للنساء ما تبديه للمحارم كما نص الآية. نعم.
صلى الله عليه. فقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن. وذهب من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت.
نظر المرأة إلى العموم عموم الرجال. فرق بين نظر المرأة إلى العموم إلى عموم الرجال كانت تنظر رجالهم يصلون أو تنظر إليهم وهم يلعبون لا بأس. أما أن تنظر المرأة إلى شخص معين تتأمل محاسنة هذا لا يجوز. كذلك الرجل إذا نظر إلى عموم النساء مئات النساء جالسات ومتسترات هذا نظر العموم. أما ينظر المرأة بعينها وتأمل محاسنها هذا محرم. الرجل ما ينظر المرأة الأجنبية تأمل محاسنها هذا حرام عليه. كذلك المرأة ما تطلب الرجل تأمل محاسنها. لكن نظر المرأة إلى عموم الرجال وهم يصلون لا واحد بعينه أو تنظر إلى الشخص ماشي في الشارع الشخص يمشي في الشارع هذا لا ما يمكن التحرز منه. أو ينظر إلى المرأة تمشي في الشارع هكذا لكن ينظر يكون شخص الرجل في امرأة بعينها يتأمل محاسنها ينظر إليها أمام وتحت وفوق هذا محرم عليه. كذلك المرأة تنظر الرجل تعمل حاسدة هذا محرم. لكن تنظر إنسان ماشي في الشارع أو امرأة ماشي في الشارع أو جمع عموم رجال تنظر النساء أو عموم نساء جماعات النساء وإذا كان فيه نمامك كاشفة ما ينظر حتى مع عموم النساء يضغض البصر. نعم العموم يعني معلوم أنه ما يتأمل بحاسنة هذا معناه يسبب الشهوة. نعم
صلى الله عليه. وقوله تعالى واحفظنا فروجهن قال سعيد بن جبير عن الفواحش. وقال أبو العالية كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية ويحفظن فروجهن أن لا يراها أحد. وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود كالرداء والثياب يعني على ما كان يتعاناه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم. وقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يعني المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدورهن.
مقالع جمع مقنعة وهي الخبار التي تجعل المرأة على رأسها تنزلها على صدرها يعني يكون طويل يكون مقنعة أو شيء له خمار على الرأس يكون طويل ينزل على صدر الرأس الوجه والصدر والوجه والرأس والصدر والوجه يعني المقانع
صلى الله عليه وسلم يعني المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدورهن
يعني تنزل تطول تصير طويلة يعني جلها ضاربات يعني توصل لما يكون الخمار قادر الرأس طول يكون يغطي الرأس والوجه والصدر. نعم
صلى الله عليه وسلم.
وليضربن بخمرهن على جيوبهن خمر جمع خمار والخمار تغطي المرأة في رأسها ووجهها ثم خمار من التخمير والتغطية. يضرب بالخمر على الجيوب يعني ينزل الخمار على الجيب يستر الجيب يكون خمار في الرأس والوجه والجيب والصدر. نعم
السلام. يعمل لها صنفات ضاربات على صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية فإنهن لم يكن يفعلن ذلك بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها
وربما
أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها.
أقرطة جمع قرط والقرط هو الذهب الذي جعل في الأذن في شحمة الأذن قالوا قرط وجمع أقراط سمي بعض الناس بالعمل الخماخم وسميه ها لا أسمع. نعم نعم.
فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن كما قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال في هذه الآية الكريمة وليضربن بخمرهن على جيوبهن والخمر جمع خمار وهو ما يخمر به أن يغطى به الرأس وهي التي يسميها الناس المقانع. قال سعيد بن جبير وليضربن وليشددن بخمرهن على جيوبهن يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. وروى أيضا عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذن أزورهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها.
ولا يبدين
وهذه الآية الكريمة هي أمر المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم ابداع الزينة إلا ما ظهر منها والضرب بالخمار على الجيب. هذه كلها أوامر موجهة للمرأة المسلمة: غض البصر وحفظ الفرج وعدم ابداع الزينة إلا ما ظهر منها والضرب بالخمار على الجيب الصدر. أربعة أوامر قل للمؤمنات يغضن من خلالهن. والمعنى أن الإيمان يدعو إلى ذلك، فالمؤمن هو الذي يتبع هذه الأوامر كما وجه خطاب للرجال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يعني إيمانك يبعثك على أن تمتثل هذه الأوامر، تغض بصرك وتحفظ فروجك. والمؤمنة إيمانها يحملها على أن تمتثل هذه الأوامر الأربعة، يعني تغض بصرها فلا تنظر إلى الرجال الأجانب إلا ما أذن لها الشارع، ويستفيد من هذا النظر العموم كما سبق نظر البراءة إلى عموم الرجال، كما نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون نظرة العموم لا إلى رجل بعينه. وكل ما يغضون من أبصارهن ويحفظ فرجهن، هذا الأمر الثاني، تحفظ فرجها فلا ينظر أحد إليه، كما أن تحفظ فرجها من الفواحش، ولا يبدي زينتهن إلا ما ظهر منها، ينهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها، يعني إلا ما ظهر منها مما لا يمكن إخفاؤه، مثل العباءة تكون فوق الثياب، هذه ما ظهر ما تستطيع أن تخفيه، مثل أسافل الثياب، ومثل القفازين في اليدين أو في الرجلين. مما ينبغي التنبيه عليه أن المرأة يجب عليها أن تغطي جميع بدنها عن رجال الأجانب، اليدين والرجلين، وبعض الناس السهل تجد المرأة ما تغطي يديها، تغطي وجهها لكن ما تغطي يديها ولا رجليها، مع أن هذا مهم، تجد يديها بياضها تلوح بين الرجال الأجانب وفي الدكان، هذا غلط. الواجب أن تغطي يديها إما بقفازين أو بالثياب أو بالعباءة، هو أن تغطيها بقفازين أحسن أولى. فتجد بعض الناس تسهل، وأشد من ذلك تسهل أيضا تخرج الذهب اللي في ساعدها، وهذا محرم ولا يجوز. حتى الذين قالوا بكشف المرأة، جواز كشف المرأة وجهها، قالوا لا يجوز لها أن تبدي شيئا من يديها، يقولون المرأة تكشف وجهها، يقول يجب أن تغطي يديها وشعرها وظفرها ولا تكشف شيئا من أصابعها. هذا مجمع عليه، هذا أن المرأة يجب على ستر اليدين إما بثيابها أو بالعباءة أو بالقفازين، وكذلك الرجلين. هذا أمر ينبغي التنبيه له وعدم التشاهد، فالنساء تتساهل في مثل هذا، فتجدها ساترة جميع جسدها إلا اليدين تلوح، والرجلين كمان تلوح، هذا خطأ. ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها، أمر الله المرأة، نهى الله المرأة عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها، وهما لا يمكن إخفاؤه كالعباءة وأسافل الثياب مثلا والقفازين في يديها وفي رجليها، هذا لا يمكن إخفاؤه، هذا هو الصواب. وهذا مروى عن ابن عباس وجماعة، أنبع عن ابن مسعود جماعة، مروى عن ابن عباس أنه قال إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، الوجه والكفان، وهذا أولا قبل التحريم. ولهذا جمع بعض العلماء كشيخ الإسلام بين قول ابن عباس وقول ابن مسعود، بأن ابن مسعود روى أول الأمرين وابن عباس روى آخر الأمرين، ابن عباس روى أول الأمرين وابن مسعود روى آخر الأمرين. ابن عباس قال إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، هذا أول قبل الحجاب، وابن مسعود قال إلا ما ظهر منها الملاءة والثياب، مما الثياب التي لا يمكن إخفاؤها، وهذا بعد الحجاب، وبذلك لا يكون خلاف. فابن عباس روى أول الأمرين وابن عباس روى آخر الأمرين، ولا يدين زينة إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا الأمر الرابع، أمر الله المرأة أن تضرب بخمرها على جيوبها، المعنى أن تستر صدرها ونحرها وجيبها، مكان الجيب شق الجيب، تستره بأي شيء؟ بالخمار الذي ينزل من على رأسها، يكون الخمار ويغطي الرأس يكون طويل كبير، فيستر الرأس والوجه والصدر والنحر، على خلاف ما عادت أهل الجاهلية، كان المرأة تخرج تمشي بين الرجال وشيء يبدو شيء من ذوائبها ويبدو شيء من رقبتها ويبدو شيء من نحرها وصدرها. نعم
صلى الله عليه. وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أي أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير اقتصاد وتبرج.
اللهم في الأصل من غير اقتصاد وتبهرج.
في الأصل تبهرج.
نعم.
كل هؤلاء يجوز.
كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير اقتصاد وتبرج.
التبرج واضح لكن اقتصاد من غير قصد أو أحتمل من غير قصد للتبرج أو من غير تبرج. ها والتبرج ما يجوز هو قصد ولا ما قصدت حتى ولو تقصد التبرج إظهار الزينة. المعنى أنها تبدي لمحارمها زينتها لكن لا تتبرج لأن تكشف لهم ما يزيد على ما جرت العادة بكشف. فالمرأة تكشف لمحارمها الوجه والرأس والكفين والرجلين لكن ما تتبرج بكشف الساقين أو كشف الصدر والنحر أو كشف الثديين هذا ممنوع منه المحرمة. هذا ما تكشف إلا عند زوجها أما عند أبيها وأخيها وعمها وخالها ما تتبرج تظهر ما جرت العادة بكشفه. هذا جرت العادة بكشفها الوجه والرأس والرقبة والكفين والرجلين لكن ما جرت العادة من المرأة تكشف ساقيها أو شيء من فخذيها لمحارمها أو تكشف صدرها أو تكشف ثدييها أو تكشف شيء من ظهرها هذا ما تكشف المرأة هذا التبرج. أما قال من غير اقتصاد ليست واضحة في إشكال
تراجع.
من غير تبرج وبين قوسين هي
نعم.
لو حذفت استقام الكلام
نعم.
من غير
نعم.
تبرج من غير تبرج زيادة من إيش زيادة لا تحذف تحذف ها
في الأصل موجود
إيه
في الأصل موجود أحسن الله عملك يقول في نسخة من غير تبرج
إيه هذا أحسن من غير تبرج أحسن ما يبقى من غير تبرج المعنى يتم نعم نعم ها لا يكفي التبرج لا تتبرج لا تتبرج للقريب بس من غير تبرج للقريب بس من غير التبرج هو من البروج وهو الظهور يسمى تبرج لظهورها من غير ظهار الزينة التي لا ينفجر العادة بكشفها بس توح المعنى ما له داعي نحاول نصلحها وهي ما هي واضحة نعم
صلى الله عليه كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير تبرج. وقد روى ابن المنذر عن عكرمة في هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن حتى فرغ منها وقال لم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولا تضع خمارها عند العم والخال.
هذا إيش قال من؟ قال من
عن عكرمة في هذه الآية
بس عن عكرمة
نعم أحسن من
عن عكرمة نعم
في هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن حتى فرغ منها وقال لم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولا تضع ثمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره. وقوله أو نسائهن
ما في إشكال الزوج ما في إشكال هذا ليس بواضح عكرمة قال عكرمة أنها تكشف العم والخال كائن من المحارم وهذا جاء في السنة يعني النصوص يضم بعضها إلى بعض ويأخذ الحكم الشرعي من عدة نصوص، لا يجب أن يكون في نص واحد. هذه الآية فيها ذكر بعض المحارم، وفي نصوص أخرى دلت على جواز كشف المرأة، عدم تحجب المرأة من العم والخال أو مقتناعة لأبنائه ولبناته، هذا إذا كان من أجل الزواج فلا بأس إن عثر أسفله، أما كان غير الزواج فهو يكون مخاطب كغيره من المؤمنين، عليه يعني أن يتقي الله. ولكن العم والخال من المحارم اللي تبدي المرأة الأزيلة كما تبدي لغير المرأة. نعم
صلى الله عليه.
ها؟ لا لا، المرأة ما تبرج المحارم، تبرج الخطيب هو أجنبي. كيف المقصود من النظر أو إباحة النظر للخطيب لأجل أن يعلم المرأة حتى ينظر ما يدعوه إلى نكاحها، لكن ما تبرج هو أجنبي. يعني لجنة صدره وظهرها هذا التبرج تبديل مثل ما تبديل المحارم، وجهها وكفيها ورجليها رأسها. ها لا بس الشعر الرأس والشعر الرأس. نعم حتى المحارم، نعم محارم.
صلى الله عليه. وقوله أو نسائهن يعني تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لئلا تصفهن لرجالهن، وذلك وإن كان محذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع، وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، أخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله تعالى
أو نسائهن، ذكر الحافظ رحمه الله هنا أن المراد النساء يعود إلى المسلمات أو نسائهن، وعلى هذا فلا يجوز المرأة أن تبدي زينتها للنساء الكافرات أو نسائهن عن المسلمات. وقال الحكمة في هذا أنها المرأة الكافرة قد تنعت المرأة المسلمة لزوجها ولا يرجعها راجع لأنها كافرة، بخلاف المسلمة فإنه يمنعها إيمانها.
وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن، قال ابن جرير يعني من نساء المشركين، فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها، وإليه ذهب سعيد بن المسيب. وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن، قال ابن جرير يعني من نساء المشركين، فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها، وإليه ذهب سعيد بن المسيب.
ظاهر الآية هو ما ملكت يمينها من الرجال، ما ملكت يمينها من الرجال لأنه محرم لها، عبدها الذي تملكه، هذا هو ظاهر الآية. وكذلك أيضا الآية في نسائهن، هذا المؤلف ذكر أحد الأقوال أنه يعود إلى نسائهن المسلمات، وأنها لا تكشف لا تبدي زينتها للنساء الكافرات. والقول الثاني أنه عام، وأن المرأة تبدي زينتها للمرأة ولو كانت كافرة، يعني ما تتحجب عن المرأة الكافرة لأنها امرأة لها أن تظهر وجهها ويديها ورجليها للمرأة الكافرة. وأما هذه العلة كونها تصفها للرجال الكفار هذا ليس بظاهر. نعم يعني قال ملكت أيمانهن يعني من النساء، إذا ملكت أمة مشركة تكشف لها وجهها، فهذا قول. القول الثاني أنه أن المراد ما ملكت أيمانها من الرجال، ما عبدها الذي تملكه فإنه يجوز لها، محرم من محارمها، هي سيدته. نعم
الله من ذكر هذا في الأصل
مش يعني في الأصل حتى في نسائهن، وهذا في النساء قالوا نسائهن.
وقوله تعالى ونسائهن يعني تظهر زينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لئلا تصفهن لرجالهن، وذلك وإن كان محذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع، وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، أخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود. وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغار عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس قال كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فإنه من قبلك، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. وقال مجاهد في قوله أو نسائهن قال نساؤهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن، وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي المشركة. وروى عبد في تفسيره عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أو نسائهن قال هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية، وهو النحر والقرط والوشاح، وما لا يحل أن يراه إلا محرم. وروى سعيد حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة، لأن الله تعالى يقول أو نسائهن فليست من نسائهن. وعن مكحول وعبادة بن نسي أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة أن تقبل
أو تقابل
قبل يعني مقابلة لها
وعن مكحول
وعبادة بن نسي أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة
تكون قابلة لها. نعم.
فأما مرواه ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو عميد حدثنا ضمرة قال قال ابن عطاء عن أبيه قال لما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات، فهذا إن صح محمول على حال الضرورة أو أن ذلك من باب الامتهان، ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد، والله أعلم. لكن في الآية الأخرى قال بعد أن ذكر القول الأول قال وقال الأكثرون بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء، استدلوا بالحديث
هذا الثاني لكن قول نسائهن ما ذكر القول الثاني
لا قول نسائهن لم يتفق.
قال إيش وقال الأكثرون
وقال الأكثرون بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء، واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك. وقد ذكر الحافظ بن عساكر في تاريخه في ترجمة حديد
تكلم على الحديث خليده ذا
لم يتكلم حالة فقط.
طيب وقال الحافظ
وقد ذكر الحافظ بن عساكر في تاريخه في ترجمة حديد الحصى مولى معاوية أن عبد الله بن مسعد الفزاري كان أسود شديد الأدمة، وأنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة فربته ثم اعتقت، ثم قد كان بعد ذلك كله مع معاوية أيام صفين، وكان من أشد الناس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نقف على هذا لكن قادم سنتراجع قول أبي سعيد شبه أبي بن جليل أو في السنن في كشف المرأة المسلمة للكافرة، كشف المرأة بدأ المرأة زينتها للمرأة الكافرة فاضح هذه التفسير في السنن
بإذن الله صلى الله
عليه وسلم قوله مطلقة عليها يعني للجميع يعني هذا جواب سريع يعني فيه القول الثاني أنه يجوز المرأة أن تكشف وجهها مطلقة المرأة مطلقة كافرة أو مسلمة، وهذا هو الصواب هذا هو الصواب. ولكن المسلمين قالوا نسائهن قال الضمير يعود إلى المسلمات تراجعوا على الشيخ عبد الرحمن السعودي أشار إليها لأنها أشار إلى قولين شوف القول الثاني يعد أدلته يقول بأنها جزء لها تبدي زيادتها للمرأة الكافرة أدلة هذا في أدلة من السنة وحديثة نعم هي المبعض نعم تغلز على الحق الصلاة والسلام عليه به المبعض لأنه إذا اجتمع حاضر ومبيح يغلب جانب الحظ قاعدة إذا اجتمع حاضر ومبيح يغلب جانب مثل الآن الصيد المتولد من مأكول وغير مأكول يغلب جانب الحظ مثل البغل متولد من إيش متولد من الخيل وهو مأكول أبوه فرس وأمه حمارة تنسي البغل فالبغل محرم لماذا يغلب جانب التحريم وكذلك إذا كان مثلا يعيش في البر وفي البحر فرمائي هل يؤكل هل يحتاج تذكية ولا ما يحتاج تذكية نعتبره سمك ما يحتاج تذكية أو نعتبره من صيد البر يحتاج تذكية نغلب جانب البر الحظ يقول هذا المدى يعيش في البر وفي البحر نعتبره يعامل معاملة البري وهكذا وكان كان المبعض يغلب جانب ايش تحريم مثله كذلك لو سقى هذه الأمثلة لو إنسان صار صيدا فسقط في الماء فلا يدري هل مات بالماء أو بالصيد هل مات من الجرح بالصيد أو مات من الماء يغلب جانب الحاضر لا يمكن هكذا قاعدة إذا سمع الحاضر والمبيح يغلب إيش جانب الحاضر نعم كذلك من ذلك المبعض
ذكر حديث في الأصل هنا آخر حديث المثل قال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحداكن مكاتب كان له ما يؤدي فلتحتجب منه رواه أبو داود عن مسدد عن سفيان
بن عيينة مفهومه أنها إذا لم يكن مكاتب عائشة كان ذكوان مولاها يصلي بها في رمضان ورجل عندها يدخل عليها نعم وكان يقرأ من المصحف في صلاة التراويح هذا ما في إشكال صواب أن المرأة تكشف لمولاها عبدها الذي تملكه من محاربها وليس خاصا كما ذكر العدد مختصر الآن ذكر القول الثاني والقول الأكثري ما ذكره مختصر ما هو القول الأكثري والمحرم بعد ما ظنه كذلك محرم بعض المحارم ما يؤمن فإذا خشي سواء حتى من المحارم تحتجب عنه تبتعد عنه حتى ولو كان من المحارم بعض المحارم كذلك الآن وجد من بعض المحارم يعتدي على بعض المحارم ها على بنت أخيها وبنت أخته فإذا مو خاص بالمولى هذا إذا خشي من المحرم سواء مولى ولا غير مولى المرأة تبتعد عنه وتحتجب تبتعد ولا تخلو به هذا شيء عارض خلاف الأصل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال إذا تقرر ذلك فقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة
نعم
سواء كان عاما في جميع أنواع المخالفات أو خاصا ببعضها وسواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب أما الكتاب فقوله جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وقول جل وعلا ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة إلى أن قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فأخبر أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم على بعض ثم جعل محمدا على شريعة وأمره وأمره باتباعها
ثم جعل
محمدا على شريعة وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون فدخل فيهم كل من خالف شريعته وأهواؤهم هو ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل
الذي هو من موجبات
دينهم الباطل
نعم
ومن هذا قول
الآية الأولى الآية الأولى أتى بها
ألم يأن للذين آمنوا
أن تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب الشاهد ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فهذه الآية لنهي للمؤمنين أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فلا تشبهوا بهم
ثم وهذا قوله جل ومن هذا قوله جل وعلا والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إلى أن قال ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. والضمير والله أعلم يعود إلى من تقدم ذكره وهم الأحزاب الذين ينكرون بعضه، فدخل كل من أنكر شيئا من القرآن من يهودي ونصراني وغيرهما.
من الأحزاب من ينكر بعضه، هو المعنى إيش والله أعلم؟
قال عفو الله عنك والله أعلم يعود إلى من تقدم ذكره وهم الأحزاب الذين ينكرون بعضه، فدخل كل من أنكر شيئا من القرآن،
يعني أحزاب الكفار يتحزبون، أحزاب كل حزب ما لدى فرحون، الكفار أحزاب والباطل أحزاب والمؤمنون حزب، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم
أحسن عليك. ومن ذلك قوله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم الآية، فقال في الخبر حتى تتبع ملتهم وفي النهي ولئن اتبعت أهواءهم، لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا، والزجر قد وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير، ومتابعتهم في بعض ما هم عليه نوع متابعة لهم فيما يهوونه أو ما ظنة، قال ومتابعتهم في بعض ما هم عليه نوع متابعة لهم فيما يهوونه أو مظنة له وكذا قوله جل وعلا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، إلى قوله ولئن اتبعت أهواءهم، وإلى قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، قال غير واحد لئلا يحتج اليهود عليكم بأنكم وافقتموهم في القبلة فيوشك أن يوافقون في الملة.
لئلا يحتج،
قال عفوا عنك، قال غير واحد لئلا يحتج اليهود عليكم بأنكم وافقتموهم في القبلة فيوشك أن يوافقون في الملة،
يعني في الدين يحتج اليهود وافقتم في الدين في القبلة فيوافق أن توافقهم في الملة، يعني في الدين، فموافقتهم في القبلة يجر إلى موافقتهم في الدين والملة. نعم
قال فقطع الله هذه الحجة بأن قال خالفوهم في القبلة، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من 70 فرقة، مع أنه قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، وقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكل ما في الكتاب من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه، مثل قوله جل وعلا فاعتبروا يا أولي الأبصار، وكل ما في الكتاب من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه، مثل قوله جل وعلا فاعتبروا يا أولي الأبصار ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ومثال ذلك كله دال على هذا المطلب من أن مخالفتهم مشروعة لنا في الجملة وهي دين لنا،
يعني مخالفتهم دين لنا، سيدين الله بمخالفة هذا الكتاب، يدين الله ويتقرب الله بمخالفة هذا الكتاب. نعم مخالفة الكفار. نعم.
وقال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف الآيات، إلى قوله والمؤمنون والمؤمنات، وإلى قوله وبئس المصير، فبين أخلاق المنافقين والمؤمنين، وتوعد المستمتعين الخائضين كالذين خاضوا بأن قالوا
وتوعد
المستمتعين الخائضين كالذين خاضوا بأن قالوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون، فأخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه كما استمتعت الأمم قبلهم، وخاض كالذين خاضوا وذمهم على ذلك، ثم حظهم على الاعتبار بمن قبلهم فقال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فذم من استمتع وشابه القرون الماضية وكان من الخائضين وهم اليهود والنصارى. فذم من استمتع وشابه القرون الماضية وكان من الخائضين وهم اليهود والنصارى وغيرهم ممن تقدم. ومع ذلك فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن تأخذ أمته ما أخذ الأمم قبلها ذراعا بذراع وشبرا بشبر. وقوله بعد ذلك جاهد الكفار والمنافقين.
أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تتبع سنة من قبلها وتأخذ ما أخذ من قبلها فيه فائدة. الفائدة الأولى أن هذا الأمر واقع، أمر واقع لا بد منه، ففي علم من علم النبوة. والأمر الثاني التحذير، التحذير لهذا العمل. ليس المعنى أن كل الأمة تفعل ذلك، لا، المعنى أنه يوجد في الأمة من يفعل ذلك، فهي تحذير، تحذير من فعل ذلك، تحذير من فعلها، وبيان أن هذا الأمر لا بد أن يقع. ففي علم من علم النبوة، ودليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حق حيث أخبر بشيء فوقع كما أخبر. وفي تحذير الأمة من أن تفعل مثل ما فعلت الأمم السابقة فيصيبها ما أصابها. نعم
أحسن الله لك. ثم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابهة بعض الأمة للقرون الماضية في الدين أو في الدنيا وفي الدين، وذم من فعل ذلك، قد دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسر أصحابه الآية بذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول قال صلى الله عليه وسلم لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة الآية. قالوا يا رسول الله كم صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال فمن الناس إلا هم.
قال يا رسول إيش؟
قالوا يا رسول الله كم صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟
كذا كم صنعت؟
إيه نعم.
كما صنعت.
عفى الله عنك. وأهل الكتاب قال فمن الناس إلا هم.
فمن الناس؟
عفى الله عنك. إلا هم قال أخرجه بهذا اللفظ بن جرير في التفسير. وأصله في الصحيح.
وهذا هو المراد بقوله لتأخذنا السمنة سنة حذر حتى لو دخلوا جحر ضب. المراد المبالغة، المبالغة في التشبه، وأن هذه الأمة ستفعل مثل ما فعل الأمم السابقة. ولهذا قال شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني مشابهة تامة، ما في زيادة ولا نقصان، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لأنهم يفعلوا ما فعلوا. حتى لو وجد من دخل أنا ما وجد، لو دخل جحر ضب لدخلتموه مشابهة له. المراد المبالغة في المشابهة. نعم
حسنك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه
هذا في التحذير، تحذير من هذا، تحذير من تشبه الكتاب. وفي بيان أن هذا الأمر لا بد أن يقع في هذه الأمة. في الحديث الآخر أربعة في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب، وطعنوا في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فالمعنى أن هذه الأمور لا باقي، لا بد واقعة في هذه الأمة. وفي التحذير منها، تحذير الأمة منها تفعلها، لأنه ليس المراد كل فرد ما يفعل هذا، لا، المراد أنه يجب في الأمة، ولهذا فيه التحذير. نعم
أحسنك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. قال وعن المسعود رضي الله عنه أنه قال أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا.
وعن أبي هريرة
قال عفوا عنك. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. وعن المسعود رضي الله عنه أنه قال أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا.
هذا القذة ريشة السهم، كما أن القذة ريشة السهم تشبه ريشة السهم الأخرى، فكذلك أنتم تشبهونهم فيما فعلوا. حتى قال غير أني أدري هل تعبد العجل كما عابد بن سوى العجل أو لا.
أحسن
الله. الآن عبد كل شيء عبد، عبد الفروج عبدت الآن في الهند الآن ما يقارب مئات مئات المعبودات، حتى عبد الفرج، الفرج وعبد الشيطان، عبد كل شيء، عبد الخيل، عبد الماء، كل شيء عبد. نعم. فلا فقوله قال ابن عباس ما ادري ابن عباس هنا هذه هل تعبد العجل من سعود؟ نعم يعبدون العجل وما هو اقل بالعجل. نعم 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 خطب الامه كلها لا يعني مراد مراد الامه يتحدث عن الامه يعني هذه الامه انه يوجد في هذه الامه وليس تحدث عن الصحابة. نعم تحدث عن المشركين اللي يعبدون العجل المشركين. نعم.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه
الأمة كلها كل من وجد بعد بعث النبي إلى يوم القيامة كلهم أمته من أمة الإجابة، والأمة نوعان أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الدعوة كل من وجد على وجه الأرض من بعث النبي إلى يوم القيامة كلهم من أمة الدعوة، كلهم مدعوون مدعوون الإيمان. أمة الإجابة هم الذين استجابوا، والذين لم يستجيبوا الكفرة هم الدعوة مدعوون لكن ما استجابوا. فابن مسعود يريد أنها سيوجد في هذه الأمة في أمة الدعوة من يفعل هذا.
قال وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال بقى أثر واحد عفو الله عنك بعد يقول أما السنة. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال قال المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أولئك كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوه.
ماذا قال هذا؟
حذيفة رضي الله عنه
يعني يخفونه إذا أخفوا نفاقهم هذا يدل على قوة المسلمين، إذا قوي المسلمون وجد المنافقون وجود المنافقين يدل على قوة المسلمين، لأن النفاق في عهد النبي ما نجم النفاق إلا بعد غزوة بدر، بعد غزوة بدر لما فرق الله فيها بين الحق والباطل وهزم الله الكفار وعز رسوله ونبيه وجنده أظهر قوم من النفاق. قال عبد الله بن أبي هذا أمر توجه هو أصحاب ظاهر الإسلام وأبطل الكفر، لكن قبل ذلك في مكة ما في منافقين، لأن الكفار يعلنون كفرهم هم الأقوياء، لكن إذا قوي المسلمون وخاف الكفار وخاف المنافقون منهم أعلن أخفوا كفرهم وأظهروا الإسلام حتى تبقى تسلم دماءهم وأضالهم. وجود المنافقين في المدينة يدل على قوة ما يستطيعون يظهرون، لكن في 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 أوقات في أوقات الشدة وفي أوقات الضعف يظهر المنافقون نفاقهم كما قال يقول الآن المنافقين أشد لأنهم في عهد النبي يخفون والآن يظهرون، يعني إذا ضعف المسلمون أظهر نفاقهم وإذا قوى المسلمون أخفوا نفاقهم. نعم.
قوله أما السنة
الله. نعم. الله إليك. يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يهدي بدون حج أو عمرة كأن يوصي أحد أن يذبح شاة بمكة يوزعها على فقرائها؟
نعم هذا قلنا في الدرس الماضي سنة، هذه سنة مهجورة وهي الإهداء إلى الكعبة في ذبحة الله، يهدي إبل أو بقر أو غنم من بلده يرسلها تذبح في مكة توزع على الفقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي، والإبل المهداة في البيت تشعر فيها سنتان، السنة الأولى الإشعار هو شق صفحة سنابها الدم ويسة الدم عن اليمين عن الشمال يعرف أنها مهداة، والثانية التقليد يجعل قلادة في الرقبة يجعل فيها نعال، والبقر والغنم فيها سنة واحدة وهي التقليد يجعل قلادة حبل تربط في رقبتها وفيه حذاء نعال وكذا. وأما الإشعار هو شق الصفحة البقرة تحمل، البقر والغنم ما تحمل، هذا خاص بالإبل، هذا سنة مهجورة ترسل من بلدك أو إبل أو بقرة أو غنم تذبح. وهل تمتنع من أخذ من شعرك أو أظفارك حتى تذبح؟ قال بهذا بعض العلماء، والصواب أنه لا يمتنع. قال عائشة رضي الله عنها كان النبي يهدي إلى البيت فما يمتنع فما يحرم عليه شيء أو ما يمتنع من شيء حرم عليه، والصواب أنه لا تمتنع، مو مثل المضحي أو المحرم ترسل البقر والغنم تذبح ولا تنفر من شيء. نعم.
لو وصهم من هناك أو لابد من أن
لا 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 السوق هذه سوق، هذا ما يعتبر سوق، هذا ما يعتبر سوق، يشتريها من البلد ما لابد السوق الساق تساق في الطريق، ولهذا إذا عطبت في الطريق تذبح وتترك المساكين. وكلها يعمل هكذا تقلد وتشعر حتى يراها الناس ويعلم أنها مهدة البيت وحتى يقتل الناس بذلك. نعم تم السنة المهجورة. نعم
ولو حملها في السيارة تكون
ما أعرف لكن في وقت الحج فالنبي ساق الهدي في وقت الحج طيب في وقت الحج في فضيلة كل إنسان يسوق ويكون قارد. نعم
حملها في السيارة يغير من حكمها شيء؟
لا هذا يعتبر سوق هذا يعتبر سوق
يقول
السوق لكنها لو تيسر السوق تمشي أو لا حتى يراها الناس لأن في يتعذر إلا من قليل يرى في السيارة. نعم
يقول السائل ما الصحيح في تفسير قوله تعالى إلا ما ظهر منها آمل من فضيلتكم إعادة الجمع بين القولين بوركتم؟
نعم إلا ما ظهر منها الصواب إلا ما ظهر منها ما جرت العادة في بعدم ستره مثل العباءة تكون المرأة ما تستطيع سفرها مثل أسافر الثياب مثل القفازين على اليدين والرجلين هذه ما يمكن. والقولين القول الأول قال ابن عباس إلا ما ظهر منها الوجه والكفان قال ابن مسعود إلا ما ظهر منها الملاءة والثياب قال الشيخ الإسلام وغيره جمع بينهما بأن قول ابن عباس روى أول الأمرين وابن مسعود روى آخر الأمرين ابن عباس روى هذا قبل الحجاب وابن مسعود بعد الحجاب. نعم
انتهى الوقت. أحسن
وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.